بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي علامة المعطلة على ما ذكره الشارح رحمه الله؟ ما هي علامة أهل التعطيل؟ نعم أحسنت، وصفهم أهل السنة بأنهم مشبهة ومجسمة. لماذا وصفوهم بأنهم مشبهة؟ لماذا المعطل ينبذ أهل السنة بهذا؟ نعم، لأن عندهم قاعدة باطلة أن إثبات الصفات يستلزم ماذا؟ التشبيه. فلو أثبت ما هو ثابت لله عز وجل، فلو أثبت لله عز وجل ما هو ثابت للمخلوق إما من أسماء أو صفات فيقولون هذا تشبيه. ظنوا أن الاتفاق في الأسماء يلزم منه الاتفاق في مسمياتها ومعاني وحقيقة وكيفية هذه المسميات، لذلك يسمون أهل السنة بماذا؟ بالمشبهة. طيب، وما هي الأقيسة التي ذكرها الشارح رحمه الله وذكر أنه لا يجوز استخدامها في هذا الباب، في باب الإلهيات؟ قياس التمثيل وقياس الشمول. قياس التمثيل الذي هو قياس يستعمله علماء الأصول، وقياس الشمول قياس يستعمله علماء المنطق. قياس الأصول يعني التمثيل يستخدمه الأصول في مسائل فقهية، طيب يعني قاعدة أصولية يمكن استخدامها في الفقه لماذا؟ استنباط الأحكام. وقياس الشمول يستخدمه ماذا؟ المناطق. المتكلمون أخذوا هذه الأقيسة وأدخلوها في باب صفات الله عز وجل وأفعاله ليتوصلوا بها إلى أي شيء؟ ليتوصلوا بها المتكلمون استخدموا قياس التمثيل والشمول لماذا؟ ليتوصلوا به إلى تعطيل صفات الله عز وجل، إلى تعطيل الصفات. ولماذا هذه الأقيسة باطلة؟ لأنها مبنية على أي شيء؟ أحسنت، لأنها مبنية على التمثيل بين المقيس والمقيس عليه. هذا بالنسبة لقياس ماذا؟ قياس ماذا؟ التمثيل، أو مبنية على تساوي الأفراد التي تندرج تحت قاعدة كلية يضعونها كما هو في قياس ماذا؟ الشمول. وهذا باطل، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولا يساويه ولا يساميه أحد ماذا؟ من خلقه. فهذه الأقيسة ماذا؟ أقيسة باطلة، أقيسة باطلة. طيب، وما هو القياس الذي ذكره الشارح وبين أنه ماذا؟ يستخدم في باب ماذا؟ الصفات. قياس الأولى. ما مضمون قياس الأولى؟ ما مضمونه؟ نعم يا عبد الله. أحسنت، أن كل كمال مطلق ثبت للمخلوق. طيب، وهذا الكمال غير مستلزم للعدم. طيب، ويعني جاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى به، فالله عز وجل أولى أن يوصف بهذا الكمال. وكل صفة نقص، نقص مطلق تنزه المخلوق عن أن يوصف بها، فالله سبحانه وتعالى من باب أولى ينزه عن الاتصاف بهذه ماذا؟ الصفة. لكن قلنا يشترط في هذا القياس أمر، ما هو؟ ما الذي يشترط؟ نعم، أن تكون هذه الصفة التي يراد إثباتها بهذا القياس قد ثبتت أولا بالكتاب والسنة. لماذا؟ لأن هذا القياس هو دليل عقلي، وتقدم معنا أن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء والصفات، لأن هذه من أمور الغيب، هذه أمور غيبية والعقل لا يمكنه إدراك الغيب. وإنما يستخدم مثل هذا القياس بعد ثبوت الصفة بالدليل. طيب، فقد يقول قائل إذن لماذا لا نكتفي بالدليل؟ الجواب أن هذا القياس مثلا يستخدم في باب الرد على المخالفين الذين ينازعون في نفس الدليل، الذين ينازعون وماذا يختلفون مع أهل السنة في نفس الدليل في تأويله، فمن باب مناقشتهم ماذا وبيان الأدلة عليهم، كما كان الإمام أحمد رحمه الله يستخدم مثل هذه في الردود على ماذا؟ الجهمية. فهذه هذا القياس يستخدم بعد ثبوت ماذا؟ يعني الصفة بالدليل، ويعني مع مثلا المخالفين يعني مثلا يعني ما يسلمون للأدلة ويتأولونها ويخالفونها. نحن ما نحتاج إلى قياس الأولى نثبت صفة العلم والحياة والقدرة، نحن نثبت هذه الصفات بالأدلة. لكن مثل الجهمية، الجهمية يعطلون صفة الحياة والعلم والقدرة وما يثبتون صفة قائمة بذات الله عز وجل. طيب فتستخدم معهم مثل هذه ماذا الأدلة، أدلة عقلية، لأنهم عقلانيون يتكلمون ماذا بأدلة عقلية، بأدلة عقلية. طيب، ويعني نقلت لكم بعض النقول من كلام شيخ الإسلام رحمه الله حول هذا النوع من القياس الذي هو قياس الأولى. طيب، قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية المجلد الأول صفحة 326، قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية المجلد الأول صفحة 326، بعد أن بين اضطراب المتكلمين والفلاسفة في مسألة قياس الشاهد والغائب، يعني بين ماذا بطلان هذا النوع من القياس، قياس التمثيل وقياس الشمول وأنهم اضطربوا في هذه الأقيسة، قال بيان تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية المجلد الأول صفحة 326 موجود في الطبعة القديمة في المكتبة العامة، المجلد الأول صفحة 326، قال رحمه الله: وأما السلف والأئمة فكانوا في ذلك من العدل والاستقامة وموافقة المعقول الصريح والمنقول الصحيح بحال آخر، إلى أن قال: وكانوا يستعملون القياس العقلي على النحو الذي ورد به القرآن في الأمثال التي ضربها الله تعالى للناس، فإن الله ضرب للناس في القرآن من كل مثل، وبين الأقيسة العقلية المقبولة بالعقل الصريح من المطالب الإلهية والمقاصد. قال: فإن الله ضرب للناس في القرآن من كل مثل، وبين الأقيسة العقلية المقبولة بالعقل الصريح من المطالب الإلهية والمقاصد الربانية ما لا تصل إليه آراء هؤلاء المتكلمين في المسائل والوسائل في الأحكام والدلائل، كما قد تكلمنا على ذلك في غير موضع. والله تعالى له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يقاس على غيره قياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا قياس مع غيره قياس شمول تستوي أفراده في حكمه، فإن الله سبحانه ليس مثلا لغيره، ليس مثلا لغيره ولا مساويا له أصلا، بل مثل هذا القياس هو ضرب الأمثال لله. يعني يقول هذه الأقيسة مثل قياس التمثيل وقياس الشمول التي استخدمها المتكلمون، هذا يعتبر من ضرب الأمثال المنهي عنه. الله عز وجل قال: فلا تضربوا لله الأمثال. قال: استخدام هذه الأقيسة مثل قياس التمثيل وقياس الشمول يعتبر من ماذا؟ من ضرب الأمثال لله المنهي عنه في القرآن، لأن الله عز وجل قال: فلا تضربوا لله الأمثال. فكلامه الآن على قياس التمثيل والشمول، يقول هذا يعني هذا مثل هذا القياس هو ضرب الأمثال لله، وهو من الشرك والعدل بالله وجعل الند له، والله عز وجل قال: فلا تجعل الله أندادا. وأنكر قال: بل الذين كفروا بربهم يعدلون. فقال هذا يعتبر من العدل بغير الله ومن الشرك به ومن جعل الأنداد وضرب الأمثال له، وجعل غيره له كفوا أو سميا، وكل هذا من نهي عنه في القرآن، أن نجعل الله مكافي مسامي أو ند. وهم في مثل هذه، إلى أن قال: وهم في مثل هذه المقاييس داخلون في حقيقة التمثيل والتشبيه والعدل بالله وجعل غيره كفوا له وندا وسميا، كما فعلوا في مسائل الصفات والقدر وغير ذلك. ثم ذكر شيخ الإسلام في نفس المصدر عن الوزير ابن هبيرة أنه ذكر في كتابه الإفصاح في شرح الصحاح أن أهل السنة يحكون النطق بإثبات الصفات وأحاديثها، ويشتمل على كلمات متداولات بين الخالق وخلقه، وتحرجوا من أن يقولوا مشتركة، لأن الله تعالى لا شريك له، بل لله المثل الأعلى، وذلك هو قياس الأولى والأحرى. أي أن ابن هبيرة كما ذكر شيخ الإسلام، الوزير ابن هبيرة أبو المظفر ابن هبيرة، يحكي عن أهل السنة، يحكي عن أهل السنة استخدامهم قياس ماذا؟ قياس التمثيل وقياس قياس الأولى وقياس الأحرى. طيب، إلى أن قال: فهذا أصل، قال شيخ الإسلام: فهذا أصل ينبغي معرفته، فإذا أثبت له صفات الكمال من الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر وغير ذلك بهذه الطريق القياسية العقلية التي لله فيها المثل الأعلى، كان ذلك اعتبارا صحيحا. وكذلك إذا نفى عنه الشريك والولد والعجز والجهل ونحو ذلك بمثل هذا الطريق، بمثل هذه الطريقة، أي طريق القياس الأولى. ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يستعملون مثل هذه الطريق في الأقيسة العقلية التي ناظروا بها الجهمية. فيذكر أن الإمام أحمد وغيره من الأئمة استخدموا قياس الأولى في الرد على من؟ على الجهمية والمعطلة. إذن يعني مثل الإجماع الذي نقله ابن عبد البر رحمه الله كما أفادنا الأخ في الورقة التي كتبها بالأمس، إجماع يعني نقل إجماع أن أهل السنة لا يستخدمون القياس في باب التوحيد. فهذا يحمل على ماذا الآن؟ كلام ما؟ يحمل على الأقيسة الباطلة التي ذمها السلف وعابها كما سيأتي كلام شيخ الإسلام، وهو يعني ماذا؟ قياس التمثيل وقياس الشمول. أما قياس الأولوية، قياس الأولى، فهو قياس يعني مأخوذ من القرآن، من قوله تعالى ولله المثل الأعلى، وهو قياس كما ذكر شيخ الإسلام استخدمه الإمام أحمد وغيره من الأئمة في الرد على ماذا؟ الجهمية. وما مضمون هذا القياس؟ ما مضمونه؟ مضمونه إثبات ما ثبت الله عز وجل من الصفات التي عطلها المعطلة، ونفي وتنزيه الله عز وجل عن العيوب والنقائص مثل الشريك والولد والعجز. طيب، فالمراد من هذا القياس إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. هل هذا مذموم؟ هل هذا يذم؟ أما المذموم قياس التمثيل وقياس الشمول الذي استخدمه أهل الكلام لتعطيل صفات الله عز وجل، هذا الذي يراد به ماذا؟ الإجماع الذي نقله ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، ماذا؟ أن أهل السنة يعني لا يقولون بالقياس في ماذا؟ في مسائل التوحيد، فينصب على القياس المذموم الذي يؤدي إلى تعطيل ما ثبت لله عز وجل. طيب، قال شيخ الإسلام أيضا في بيان تلبيس الجهمية المجلد الثاني صفحة 535، قال فإن الإمام أحمد ونحوه من الأئمة هم في ذلك جارون على المنهج الذي جاء به الكتاب والسنة، وهو المنهج العقلي المستقيم، فيستعملون في هذا الباب قياس الأولى والأحرى والتنبيه في باب النفي والإثبات، فما وجب إثباته للعباد من صفات المدح والحمد والكمال فالرب أولى بذلك، وما وجب تنزيه العباد عنه من النقص والعيب والذم فالرب سبحانه أحق بتنزيهه وتقديسه عن العيوب والنقائص من الخالق من الخلق. وبهذا جاء القرآن في مثل قوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم، وفي مثل قوله وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، وغير ذلك. فإنه احتج على نفي ما يثبتونه له من الشريك والولد بأنهم ينزهون أنفسهم عن ذلك لأنه نقص وعيب عندهم، فإذا كانوا لا يرضون بهذا الوصف ومثل السوء، أي أن يعني يكون لله أن يكون لهم البنات، فكيف يصفون ربهم به ويجعلون لله مثل السوء؟ بل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. يعني هذا القرآن دل عليه، يعني من طريق الأولوية يرد الله سبحانه وتعالى على الذين أثبتوا له البنات، أثبتوا له البنات، ويقول لهم أنتم تتنزهون عن أن يكون لكم ماذا؟ البنات. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، أي له بنت، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فيقول لهم من باب أولى أن الله سبحانه وتعالى إذا كنتم أنتم تتنزهون عن يكون لكم البنات، فالله عز وجل من باب أولى أن ينزه عن ماذا؟ عن هذا. يقول هذا قياس أولوية، وهذا دل عليه القرآن، وهذا يستخدم الإمام أحمد والآئمة في الرد ماذا؟ على المعطلة، والله عز وجل ذكره يرد به على المشركين الذين أثبتوا له البنات. قال إلى أن قال رحمه الله فهذه الأقيسة العادلة والطريقة العقلية السلفية الشرعية الكاملة، فسماها طريقة شرعية سلفية. قال ثم ذكر منتقدا على ما يفعله المتكلمون من إدخال الخالق والمخلوق تحت قياس التمثيل والشمول. طيب، وقال كما في مجموع الفتاوى 12 صفحة 349-350، 12 349 إلى 350، قال رحمه الله ولهذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل في العلوم الإلهية قياس الأولى كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. فيقول هذه طريقة ماذا؟ نبوية، طريقة سلفية، ودليلها ولله المثل الأعلى. ومعلوم أن شيخ الإسلام ما يخالف الإجماع، ولو خالف الإجماع لطاحوا به، حتى أنه كان يتحداهم، يقول لهم ائتوني يعني كانوا يكذبون عليه، يقولون خالف الإجماع، يقول لهم ائتوني بإجماع واحد خالفته عن الصحابة. طيب، فكيف يقال مثلا أنه مثلا خالف الإجماع؟ لو كان القياس الأولى يعني مجمع على عدم العمل به لكان شيخ الإسلام مخالفا ماذا؟ للإجماع، وما أحد انتقد عليه هذا الأمر. طيب، فالمقصود من الكلام أن الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله يعني منصب يعني في عدم استخدام أهل السنة للأقيسة في باب التوحيد، منصب على الأقيسة المذمومة مثل قياس التمثيل والشمول التي مضمونها تعطيل ما ثبت الله عز وجل من صفات الكمال. طيب، والأخ جزاه الله خير الذي كتب الورق بالأمس ثم بعد ذلك أنا قلت لا تطول ولا تعرض، أنا ما قصدت الأخ صاحب الورقة، فإن الأخ جزاه الله خير أخ فاضل وهو صاحبي، وإنما قصد بعض الناس يعني يأخذ مثل هذه الأشياء وينقل من هنا، ما قصد صاحب الورقة، فالذي فهم مثل هذا الفهم أنا ما قصد صاحب الورقة، صاحب الورقة جزاه الله خير كتب الورقة بكل أدب ينبه. طيب، نأخذ درسنا إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله أي طحاوي، قال خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤنة. فالله عز وجل خلق الخلق لا لحاجته إليهم، لا لأنه مفتقر إليهم، ما أراد بخلقهم أن يتكثر بهم، ولا أراد أن يتقوى ويتعزز بهم، وما أراد ما خلقهم مفتقر إليهم. طيب، بل هم الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى، فلهذا قال خالق بلا حاجة، لأن الحاجة نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص، ولأن الحاجة تنافي ما سمى الله عز وجل به نفسه بأنه الغني، فغناه سبحانه غناه يعني ماذا؟ ينافي كونه يخلق الخلق محتاجا مفتقرا إليهم، بل هم المحتاجون إليه، إنما خلقهم لحكمة ولغاية، وهي ماذا؟ عبادته سبحانه. وهذه العبادة من المحتاج إليها؟ الخالق أم المخلوق؟ المخلوق هو المحتاج إلى هذه العبادة، لأنها تكون سببا لنيل رحمة الله عز وجل ورضوانه ومغفرته وأجره ومثوبته. فالذي يحتاج إلى العبادة هو العبد. طيب، فأما الله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى ماذا؟ إلى عبادة العباد، فما خلقهم لحاجة. قال رازق بلا مؤنة، كذلك الله سبحانه وتعالى يرزق العباد من غير مؤنة كما سيذكر الشارح، من غير كلفة، لم يعني ماذا يثقله هذا الأمر ولم ماذا يكلفه. قال الشارح رحمه الله، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال والله الغني وأنتم الفقراء. وقال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله إذن ماذا؟ يعني العبادة كما تقدم الله سبحانه وتعالى غني عنها، ما خلقنا من أجل ماذا؟ محتاج إلى عبادتنا. طيب، بل العباد هم المحتاجون إلى هذه العبادة، والعباد إذا كفروا بالله عز وجل، طيب، فما سيكون هذا نقصا في حق الله عز وجل، إنما هم الذين ماذا؟ يتضررون بهذا الكفر، هم الذين يتضررون، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالعباد إذا أعرضوا عن عبادة الله وكفروا بالله عز وجل وعصوه، فما سينقصون في ملك الله شيء، ولا سيضرون الله عز وجل ماذا؟ بشيء، إنما هو العبد يتضرر ماذا؟ بكفره. قال وقوله بلا مؤنة أي بلا ثقل ولا كلفة، كما قال تعالى وكأي من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال رحمه الله قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، فالله عز وجل مميت بلا مخافة، ما يميت العباد خوفا منهم. الإنسان قد يقتل غيره لأنه خائف منه، لأنه ماذا؟ يخاف منه أو يريد أن يستريح منه، فالله عز وجل مميت بلا مخافة، يميت العباد وهو غير خائف منهم، ويعني ليس مقصوده بذلك أن يستريح منهم، كما أن المقتول كما أن القاتل يقتل غيره إما لخوفه منه أو يريد أن يتخلص منه أو يستريح منه. والعبد مهما بلغ من المعاصي والكفر فكما تقدم لا يضر الله عز وجل بشيء، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. طيب، فهذا معنى قوله مميت بلا مخافة، هذا المعنى ذكره الشيخ الفوزان حفظه الله في شرحه. هو منهم من ذكر معنى آخر لقوله مميت بلا مخافة، أي أنه إذا أماتهم لا يخاف من هذا الفعل، لا يخاف، فلو أمات الخلق كلهم طيب لا يخاف من هذا الفعل. واستدل بقوله تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، الله عز وجل يبعث الخلائق كلها ويحيي الأموات أولهم وآخرهم في يوم القيامة بلا مشقة وبلا كلفة. قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ألم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالله عز وجل يحيي الأموات ويبعثهم، وليس هذا الأمر شاق عليه ولا فيه كلفة ولا ثقل، بل هو ماذا؟ أمر يسير على الله عز وجل. قال رحمه الله الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم، لأن الفلاسفة ومن وافقهم يقولون الموت صفة عدمية ليست صفة وجودية، يقول الموت صفة عدمية لأنها ماذا؟ لأن الموت هو عدم الحياة، الموت هو عدم الحياة، فقالوا الموت ليس صفة وجودية إنما هو صفة عدمية، والصحيح أنه صفة ماذا؟ وجودية. لماذا؟ لما سيذكره أنه ماذا؟ مخلوق. طيب، قال تعالى كما سيذكر الشرع خلق الموت والحياة، ما دام هو مخلوق إذن هو شيء موجود أم شيء عدمي؟ هو شيء موجود، إذن الموت هو صفة وجودية وليس صفة عدمية، ويحتجون على ذلك بأنه عدم الحياة. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا، يعني لما وصف الله عز وجل الموت بأنه مخلوق دل على أنه شيء وجودي وليس شيء عدمي، لأن العدم لا يتعلق به خلق. قال رحمه الله في الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، هذا أيضا مما يستدل به على أن الموت ماذا؟ صفة وجودية. وهو وإن هذا الحديث الصحيحين كما تعلمون من حديث أبي سعيد. قال وهو وإن كان عرضا، يعني الموت وإن كان شيء عرضي عرض معنوي، فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة، يعني الحديث الذي فيه أن الموت يأتي على صورة كبش هذا لا يعترض. لماذا؟ لأن الموت وإن كان شيئا معنويا شيء هو عرض كما يعبرون، إلا أن الله عز وجل يقلب هذا الشيء المعنوي إلى شيء ماذا؟ حسي، وهو ماذا؟ على صورة كبش، كما ورد في أن العمل يأتي ماذا؟ إلى العامل وهو في قبره، يأتي إما بأحسن صورة على هيئة ماذا؟ أحسن صورة، أو يأتي على صورة سيئة بحسب عمله إن كان حسنا أو سيئا، كما ثبت هذا من حديث البراء الطويل معروف عندكم الحديث في الصحيح المسند. فأيضا ماذا؟ العمل هو شيء ماذا؟ شيء معنوي هو عرض، لكن الله عز وجل يقلبه إلى شيء ماذا؟ محسوس حسي، بحيث يأتي صاحبه وهو في القبر إما على أحسن صورة أو على أسوأ صورة بحسب عمل العامل. قال: وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، يعني ورد أن القرآن يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. طيب، لكن الحديث هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، من حديث بريدة، من حديث بريدة بن الحصيب مرفوعا، وفي إسناده بشير بن المهاجر، في إسناده بشير بن المهاجر، يعني أخرجه الدارمي وابن ماجه وأحمد، وفي إسناده بشير بن المهاجر، وهو ضعيف، وهو ضعيف. قال فيه الإمام أحمد منكر الحديث، قال فيه الإمام أحمد منكر الحديث، أو يأتي بالمناكير. وأيضا قيل فيه أن منكر الحديث قد اعتبرت أحاديثه فإذا يجيء بالعجب، فهذا ضعيف، بشير بن المهاجر ضعيف. وعلى ثبوت الحديث، على فرض ثبوت الحديث، ماذا، كيف يعني وجه أن القرآن يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون؟ ها؟ يعني ثواب قراءته والعمل به، ثواب قراءة القرآن والعمل به، ماذا؟ يجسد يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يعني كما أن الموت الله عز وجل يجعله على صورة كبش، كذلك هذا العمل الصالح وهو قراءة القرآن وماذا العمل به، هذا يأتي يوم القيامة على هذه الصورة، كما سيأتي في حديث ماذا الذي ورد في البقرة وآل عمران. قال: أي قراءة القارئ. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، مع أن الأعمال هي شيء ماذا معنوي عرض، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، كما ذكرنا في الحمد من حديث رفاعة بن رافع الزرقي في البخاري، قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول. والحديث في البخاري، حديث رفاعة بن رافع الزرقي. طيب، قال رحمه الله: وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى، لأن الطحاوي رحمه الله ماذا قال في قال: باعث بلا مشقة، والشارح لم يتكلم على البعث، لم يتكلم على البعث، وقال: سيأتي الكلام على البعث والنشور. قال رحمه الله أي الطحاوي: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. فصفات الله عز وجل ماذا أزلية قديمة، كما سيأتي لم تحدث له صفة بعد أن لم يكن موصوفا بها، بل هو ما زال، أي في الماضي الذي لا أول له، ما زال موصوفا بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. يقول الأخ: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب. يقول في السلسلة الصحيحة برقم 2829، نعم أنا عندي هنا الشيخ الألباني، الشيخ الألباني يحسن هنا عندي في تحقيق هنا يحسنه، وهو في السلسلة الصحيحة، لكن بشير بن المهاجر يعني في التقريب قال صدوق لين الحديث، لين، فهو لين ضعيف، وقال الإمام أحمد أو غيره يجيء بالمناكير، فالراجح ضعفه، لكن الإمام لكن الألباني رحمه الله يعني ماذا كانه يرى تحسين لبشير فحسن الحديث، وإلا فهو لين الحديث كما قال الحافظ في التقريب، وذكروا فيه أنه يأتي بالمناكير، يأتي بالعجب. طيب، قال: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية أي في الماضي، هو موصوف بهذه الصفات منذ الأزل، كذلك لا يزال عليها أبدية، يعني ما كان موصوفا به أزلا سيبقى موصوفا به في الأبد، في المستقبل الذي لا نهاية له. شرح. قال أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، لأنه كما تعلمون الصفات تقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، وكلها صفات كمال. جميع الصفات سواء كانت ذاتية وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، أو الفعلية وهي المتعلقة بمشيئته، كلها ماذا؟ الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بها ولا يزال، لم يزل في الماضي ولا يزال. قال ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، ما يجوز اعتقاد أن هناك صفة حدثت لله عز وجل لم يكن ماذا؟ موصوفا بها، هذا اعتقاد غير صحيح، أن صفة لم يكن متصفا بها ثم ماذا؟ ثم اتصف بها وحدثت له. قال لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. قال ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا. يعني بعد أن ذكر أن صفات الله عز وجل موصوف بها منذ الأزل، ولا يجوز أن نعتقد أن هناك صفة حدثت له سبحانه، قال لا يعني يشكل على هذا مثل صفة الاستواء، مثل صفة المجيء، لأن المجيء متى سيحدث؟ يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، المجيء سيحدث متى؟ يوم القيامة. ومثلا الاستواء، متى حصل الاستواء؟ قال الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فيعني أراد أن يدفع هذا الإشكال، كيف نقول أن جميع الصفات الله عز وجل موصوف بها منذ الأزل، ثم وردت صفات ذكر الله سبحانه وتعالى أنها حدثت له بعد أن لم تكن حادثة له. وسيجيب عن هذا الإشكال بأن يعني هو موصوف بها من حيث القوة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن ماذا تقع منه أفعال هذه الصفات، أما من حيث وقوعها فعلا فهي ماذا حدثت في وقت ماذا دون وقت. فمثلا المجيء متى سيحدث فعلا؟ يوم القيامة، وهو موصوف به من حيث القوة منذ ماذا؟ منذ الأزل. فمنذ الأزل والله عز وجل موصوف به، موصوف بالمجيء من حيث القوة أنه قادر على هذه الصفة، ومنذ الأزل موصوف بالاستواء من حيث أنه ماذا قادر على أن يتصف بهذه الصفة، لكن من حيث وقوع الفعل فإنه ماذا يقع في وقت دون وقت. وكونه يقع في وقت دون وقت هذا لا يقال أنه لم يكن موصوفا به، كما سيذكر الشارح. مثلا المتكلم، أنا مثلا الإنسان أو أنا الآن متكلم، إذا سكت هل يقال أنا لست بمتكلم؟ لا، أنا موصوف بالكلام، يقال الإنسان متكلم، الإنسان الذي ليس فيه مثلا آفة أو عيب متكلم. طيب يوصف بأنه متكلم في حال وقوع الكلام منه، متكلم بالفعل، وفي حال سكوته هل يقال هذا غير متكلم؟ لا، هو أيضا متكلم من حيث القوة، من حيث ماذا؟ القوة. قال ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصف معناه معلوم لنا. هذه الصفات المذكورة كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها، كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، هذه الغضب الاستواء المجيء هذه تحدث في وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، والحديث في الصحيحين. قال لأن هذا الحديث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. الآن الله سبحانه وتعالى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوم القيامة سيغضب غضبا لم يغضب غضبا مثله، هل يقال الله عز وجل لا يصف بالغضب حتى يقع منه الفعل يوم القيامة؟ لا، ما يقال هذا، وإنما هو يصف بالغضب من حيث ماذا؟ القوة أما من حيث وقوع الفعل فالفعل يقع في وقت دون ماذا؟ وقت. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال أنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر أو الصغير والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. واضح؟ إذن هناك صفات الله عز وجل متصف بها بالقوة أزلا، مثل ماذا؟ مثل المجيء والإتيان الذي سيحدث يوم القيامة، ويتصف بها بالفعل متى؟ عند وقوع ماذا؟ آحاد هذا الفعل. قال: وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته الكتابة. شخص يوصف بأنه كاتب، إذا لم تره يكتب هل يقال هذا ليس بكاتب؟ ما يقال، هو يقال كاتب، طيب، أي بالقوة. أما إذا رأيته يكتب فهو الآن كاتب بالفعل من حيث ماذا؟ وقوع الفعل. إذن لما قلنا إن صفات الله عز وجل موصوف بها أزلا، لا يشكل على هذا أن هناك صفات تقع مثلا يوم القيامة أو قد وقعت بعد أن لم تكن قد وقعت، لا إشكال، لأنه يقال أن الله موصوف بها أزلا من حيث القوة، وإن كانت آحادها يعني وأفعالها تقع في ماذا؟ في وقت دون وقت. الأخ يقول: الألباني ضعف هذا الحديث في ضعيف الجامع حديث بريدة، والحديث الذي حسنه حديث آخر. لا، أنا عندي هنا هو هذا الحديث حسنه، قال من حديث بريدة مرفوعا بلفظ يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، هو هذا الحديث. قال الشيخ الألباني رحمه الله فيه: بشير بن المهاجر وهو صدوق لين الحديث كما قال حافظ التقرير، فمثله يحتمل حديثه التحسين، فالألباني حسن هذا الحديث. طيب، قال: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: حلول الحوادث في ذات الرب تعالى المنفي في علم الكلام. ما معنى هذا؟ أي أن المتكلمين يطلقون نفي ماذا؟ حلول الحوادث في ذات الله. ماذا يقولون؟ يقولون: الله لا تحل في ذاته الحوادث. يقولون: الله لا تحل في ذاته الحوادث. هذه عبارة مجملة، هذه عبارة مجملة تحتمل معنى حق ومعنى ماذا؟ باطل. ماذا يعني يتعامل السلف إذا العبارات المجملة؟ يعني يفصلون ماذا؟ في المعنى، وهي عبارات مذمومة عندهم لأنها في ماذا؟ فيها إجمال، ويفصلون في معناها. يقال له: ماذا تريد بأن الله لا تحل في ذاته الحوادث؟ إن ذكر معنى حق مثلا أن يقول: لا تحل في ذاته الحوادث، بمعنى أنه لا تحدث له صفة بعد أن لم يكن متصفا بها، فهذا معنى حق أم باطل؟ هذا معنى حق. إذا أراد بقوله الله عز وجل لا تحل في ذاته الحوادث بمعنى أن الله لا تحدث له صفة بعد أن لم يكن موصوفا بها، هذا معنى حق. وإن أراد لا تحل في ذاته ماذا؟ المخلوقات، هذا أيضا معنى ماذا؟ معنى حق. إن أراد أن الله لا تحل بذاته الحوادث، لأن الحادث يطلق ويراد به المخلوق، ويطلق ويراد به الشيء الجديد. فإن أراد بالحوادث لا تحل في ذاته الحوادث أي المخلوقات، هذا معنى صحيح، فإن الله لا تحل في ذاته المخلوقات. أما إن أراد بقوله لا تحل في ذاته الحوادث تعطيل الصفات الفعلية، فهذا معنى ماذا؟ باطل. وهذا الذي يريده المتكلمون. يقولون: أنتم يعني لو أثبتنا الصفات الفعلية مثل الاستواء والمجيء والنزول، لو أثبتناها لا حلت في ذاته الحوادث، والله لا تحل في ذاته الحوادث، إذن لا نثبتها. فأتوا بعبارة مجملة، طيب، تحتمل معنى حق ومعنى باطل، ليتوصلوا بها إلى المعنى الباطل، وهو ماذا؟ تعطيل الصفات الفعلية مثل الاستواء ومثل ماذا؟ المجيء والنزول. طيب، نعيد. قال: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم، أي منفي على سبيل الإطلاق، يطلقون نفيها المتكلمون، يطلقون النفي، يقولون: الله لا تحل بذاته الحوادث. قال لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، هذا معنى صح، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية أي الفعلية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. واضح هذا الكلام؟ من ما فهم هذا؟ طيب، قال وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله. يعني المعطل يطلق نفي هذه العبارة، يقول الله لا تحل في ذاته الحوادث، فالسني الذي يثبت الصفات الفعلية وما تفطن لهذه العبارة يسلم له، يقول له نعم الله لا تحل في ذاته الحوادث، يظن به أنه يريد لا تحل بذاته ماذا؟ المخلوقات. قال فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو غير لازم له، يعني لا يلزم من أن الله سبحانه وتعالى لا تحل في ذاته الحوادث أن ماذا؟ تعطيل الصفات الفعلية. وإنما طيب لماذا لا يلزم؟ لماذا لا يلزم من تعطيل ماذا؟ لماذا لا يلزم من نفي الصفات، من نفي حلول الحوادث في الذات نفي الصفات الفعلية؟ يعني الجواب عن هذا أن هذه الصفات وإن أثبتنا حدوثها في ذات الرب تعالى فهذا ما يعتبر نقصا في حق الله عز وجل، لا يعتبر نقص. يعني كون الله سبحانه وتعالى تحدث في ذاته هذه آحاد هذه الأفعال من النزول والمجيء والإتيان والغضب وغير ذلك، آحاد هذه الصفة إذا حدثت في ذات الله بمعنى أنها تتجدد في ذاته، فهل هذا نقص أم كمال؟ هذا كمال، كون الله عز وجل مثلا يتكلم كلاما بعد كلام، ويخلق خلقا بعد خلق، ويرزق رزقا بعد رزق، وكل يوم يحدث منه نزول جديد، ويوم القيامة يأتي ويغضب غضبا بعد غضب، حدوث هذه الأفعال بمعنى تجددها في ذاته، هذا نقص أم كمال؟ كمال، فإن الذي يفعل أكمل من المعطل عن الفعل. فلا يلزم من كون الله عز وجل ماذا؟ عفوا، لا يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن ماذا؟ نقص في حق الله عز وجل، هذا لا يستلزم نقصا في حق الله عز وجل، فإن الذي يخلق ويفعل ويتكلم ماذا؟ آحاد هذه الأفعال شيئا بعد شيء وفي كل وقت أكمل من المعطل عن آحاد هذه الأفعال. قال وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. وكذلك مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات؟ وأظن الوقت قد جاء، نكمل غدا إن شاء الله.